واتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا بيسعدني مرة أخرى أن أكون مع مشاهدينا الكرام في عيادة الرحمة. والحقيقة النهاردة أنا حبيت أن أختار موضوع جديد ما تكلمناش فيه قبل كده، وهو الحقيقة بيهم طائفة كبيرة جدا من مرضى الجهاز الهضمي، وهو موضوع الأكل والتغذية بالنسبة لمريض التليف الكبدي. الحقيقة أن في نسبة كبيرة جدا من مرضى التليف الكبدي بيبقى عندهم رعب كبير جدا من الأكل ومن تناول بعض أنواع الأغذية المعينة. هذا الرعب بيؤدي في النهاية إلى ضمور في العضلات وإلى ضعف عام وهزال، والمريض الحقيقة ما بيبقاش متحمل لأكثر مما هو عنده من أمراض لتضاف إليه. والحقيقة أن في بعض المفاهيم الخاطئة اللي احنا هنحاول النهاردة إن شاء الله مع بعض أن احنا نزلل هذه المفاهيم عشان يتضح الصورة والأكل المناسب للإنسان العادي ولمريض التليف الكبدي بصفة خاصة إن شاء الله. بداية احنا المفروض نعرف التكوين الغذائي الصحي الطبيعي، والحقيقة دي مهمة جدا علشان إزاي نقدر ناكل بطريقة سليمة. احنا في عندنا الأكل العام بيتكون من مواد بروتينية ومواد كربوهيدراتية ومواد دهنية إلى جانب الفيتامينات والأملاح والمعادن. الحقيقة أن عندنا الفيتامينات بالذات، ودي برضو مهمة عشان مرضى الكبد، بتقسم إلى نوعين من الفيتامينات. في فيتامينات بتذوب في الماء ومثال لها فيتامين ب، وفي فيتامينات تذوب في الدهون ومثال لها الفيتامين ألف ودال وه وكاف. وجايز فيتامين كاف بالذات بيبقى له أهمية خاصة، لأنه تقريبا المكان الوحيد اللي بيستفيد منه أو اللي بيقدر يطلعه بصورة طيبة هو الكبد، وهو بيمتص عن طريق الجهاز الهضمي، ولازم يكون الكبد في حالة سليمة. وهذا الفيتامين بيبقى له أهمية خاصة في عملية تجلط الدم وبالتالي منع النزيف في مرضى التليف الكبدي. الحقيقة إن علامات نقص التغذية بصورة عامة بتبقى منتشرة جدا وشائعة بين مرضى التليف الكبدي، وده الحقيقة بيرجع لمجموعة كثيرة جدا من الأسباب. جايز من أهم هذه الأسباب هو نقص كمية ونوع الطعام اللي بيتناوله الإنسان، وخاصة المريض، وزي ما قلنا من شوية إنه ده بيكون في الغالب ناتج من إن بيبقى في تخويف أو في جهل بنوعية الأكل أو الشرب اللي بيتناولها المريض، وبالتالي بيحصل عند هذا المريض نقص في المخزون الغذائي عنده للمواد الغذائية المختلفة في داخل جسمه، إلى جانب إن بيبقى في عندنا زيادة لحاجة الإنسان وخاصة هذا المريض للمواد الغذائية. وكمان بيبقى فيه عندهم نقص في بعض الأملاح المهمة جدا لإفراز العصارة الصفراوية اللي بتخرج من الكبد وبتبقى مسؤولة عن عملية هضم المواد الدهنية، إلى جانب أن هذا المريض أيضا بيبقى عنده عدم قدرة على تحمل عمليات هضم المواد الدهنية بصورة طيبة، وهذا يؤدي في النهاية الحقيقة إلى مجموعة من النقص الشديد سواء في البروتينات أو في المواد الدهنية أو في المواد التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن داخل جسم هذا المريض، اللي هو أساسا جسمه بيبقى منهك بالمرض التليف الكبدي في حد ذاته، وده بتضاف مشكلة أخرى إلى مشاكل المريض. وقلنا من شوية أن برضو نقص الفيتامينات مهم جدا، وخاصة فيتامين كاف، اللي هو المريض في حالة نقص هذا الفيتامين بيعاني من النزيف من الشعيرات الدموية، وعشان كده بيحدث نزيف من الأنف أو من اللثة أو من أماكن أخرى في جسم الإنسان. لذلك بنجد أن مرضى التليف الكبدي بيبقوا من الحقيقة محتاجين لرعاية خاصة في عملية التعامل معاهم وفي الأكل والشرب الخاص بيهم. كمان مرضى التليف الكبدي الحقيقة عندهم نقص لبعض المواد المهمة والمعادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم، وكميات الدهون في الغذاء، وده برضه بتبقى لها أهمية قصوى في مريض التليف الكبدي، قد تؤدي به في بعض الأحوال، وخاصة إذا كان هذا المريض في مرحلة معينة بتؤدي إلى نقص في هذه الأملاح، تؤدي إلى عملية تقلصات في عضلات الجسم، وخاصة عضلات الإيدين أو الرجلين والفخذ. عشان كده احنا بيبقى مهم عندنا جدا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع مريض التليف الكبدي، وازاي ياكل الاكل بتاعه في مراحل المرض المختلف. وجايز هنبدأ باول حاجة اللي هي منتشرة جدا خاصة في الاطفال، وهو مرض الالتهاب الكبدي الحاد، اللي بيحدث نتيجة اصابة الاطفال في مرحلة مبكرة بفيروس كبدي اللي احنا بنسميه الفيروس الكبدي الف. والحقيقة ان هذا النوع من الفيروسات فيروس ضعيف جدا، وفي معظم الاحوال لا يترك اي اثر على الطفل، وبينتهي هذا النوع من المرض ان شاء الله بدون اي مضاعفات على الطفل المريض. هذا النوع من الفيروسات اللي بيجي في السن الصغير الحقيقة شائع جدا بين الناس، ان لازم الطفل في هذه المرحلة ما يتناولش اي اطعمة أو أكل بصفة عامة، ولا يأكل إلا المواد السكرية والعصائر فقط. وده مفهوم شائع، وللأسف هو مفهوم خاطئ بين الناس، وللأسف برضو بيبقى شائع بين بعض صغار الأطباء اللي ما بيبقاش عندهم خبرة كافية في التعامل مع المريض بالنسبة للغذاء المختلف. هذا النوع من المرض الحقيقة ليس له أي موانع من الأكل أو الشرب، يعني المريض في هذه المرحلة يستطيع أن يأكل ويشرب أي نوع من أنواع الأغذية والأطعمة اللي موجودة بلا خوف ولا قلق خالص في هذه المرحلة أنه يؤثر عليه أو على حالته الصحية. جايز بس بيبقى مهم لينا أن في هذه المرحلة أن الطفل يأكل في أوعية خاصة به، ويستعمل أدوات خاصة به عشان بس عملية نقل العدوى إلى الأطفال المجاورين له في نفس مكان السكن، لكن هو كطفل نفسه أو كمريض ليس هناك أي مانع من أنه يأكل أي نوع من أنواع الأكل أو الشرب المختلفة في الناس اللي عندهم التهاب كبدي حاد. بصفة عامة بنقول أن مرضى الكبد بيحتاجون إلى مجموعة من الفيتامينات ومجموعة من المعادن مهمة جدا، علشان يحصل عندنا هذه الفيتامينات وهذه المعادن بتبقى مهمة جدا في الدخول في تركيبات الإنزيمات الهاضمة وزيادة النشاط العام وتقوية الإنسان، إلى جانب وجود ما نسميه في الطب بمواد مضادات الأكسدة. والحقيقة هذه المضادات الأكسدة بتبقى موجودة بصفة خاصة في الخضروات الطازجة وفي الفواكه، وهذه مضادات الأكسدة بتعمل دور كبير جدا في حماية خلايا الكبد من الأمراض ومن الإصابة بالأمراض المختلفة. برضو مريض الكبد بيحتاج أنه ياخد قليل من الدهون، حيث أن هذه النسبة من الدهون القليلة مع مضادات الأكسدة اللي موجودة في الخضروات والفاكهة الحقيقة وجدوا أنها بتقلل من نسبة إصابة مرضى الكبد بالأورام السرطانية بعد مرور سنوات طويلة. أنا فاصل ونواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهنكمل مع بعض الكلام والحديث عن التغذية ومرضى التليف الكبدي. جايز كان آخر نقطة وقفنا عليها اللي احنا كنا بنتكلم على أهمية الخضروات والفاكهة وقليل من الدهون لمرضى التليف الكبدي، وقلنا إنها بتحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، واستعمال مثل هذه الأنواع من الأغذية التي تحتوي على كميات خضروات طازجة كثيرة وعلى فاكهة، وخاصة في الحالة التي خلقها الله عليها بدون أن تتعرض إلى أي تأثيرات خارجية أو بالطبخ أو ما شابه، الحقيقة وجدوا فيها كمية مضادات أكسدة عالية جدا، ودي بتحمي مرضى الكبد وخاصة عفوا، وخاصة المرضى اللي عندهم تليف كبدي مزمن من انهم يتعرضوا الى حدوث اورام خبيثة على الكبد بعد مرور سنوات طويلة. الحقيقة ان الغذاء في مريض الكبد بيعتبر جزء مهم جدا واساسي في مرضى الكبد، زيه زي العلاج بالضبط. يعني جايز احنا كثير جدا كاطباء او حتى كمرضى بنهمل قصة الاكل والشرب والغذاء للمريض، والحقيقة ان الغذاء بيمثل جزء مهم جدا في مريض الكبد زيه زي العلاج. يعني احيانا ان انتظام الاكل والشرب بتاع المريض بيكون له اثر كبير جدا في تحسن الحالة العامة، واحيانا اخرى يكون نقص هذا الغذاء وعدم اكتمال الصورة الغذائية الكاملة للمريض بتكون هي سبب في الاعراض اللي بيشتكي منها المريض وليس المرض في حد ذاته. لذلك احنا عاوزين نصحح بعض المفاهيم التي رسخت في اذهاننا على انها للاسف مفاهيم خاطئة في مرضى التليف الكبدي عموما والإصابة بالفيروسات الكبدية المختلفة. جايز السؤال اللي بيطرح نفسه، المريض اللي عنده فيروس كبدي سي، وده الحقيقة منتشر بصورة كبيرة جدا بين المرضى في بلدنا، ودايما بيبقى عندنا رعب شديد جدا من الأكل والشرب للمريض اللي عنده فيروس كبدي سي. ففي سؤال دايما بيطرح نفسه اللي هو مريض عنده فيروس كبدي سي وليس عنده أي أعراض، هو اكتشف وجود هذا الفيروس صدفة مثلا لما كان رايح يسافر برا فبيعمل تحاليل اللي هي المطلوبة منه عشان الفيروسات. طب احنا هنستقبل سؤال، تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك، أنا محمد ابني جاله التهاب كبدي من يجي شهر كده، وبعدين الدكاتره فعلا قالوا لي ما تاكلوش خالص غير سكريات ويقعد من المدرسه وكده، فعملت له التحليل من اسبوع ونص كده، هو طلع نسبه الصفر قالوا لي قلت، بس انزيمات الكبد 67 قالوا لي عاليه، وبرده يقعد من المدرسه وياكل مسكر وما يتحركش وحاجات دي. بس حضرتك بتقول ياكل كل حاجه دلوقتي،
ايوه،
هل بقى ان انا اكله ايه يعني المتاح لي ايه، وبعدين يروح المدرسه ولا ما يروحش، وده اثر وايه يعني على اخواته وبعد كده فيما بعد عليه هو، لان انا مش عارفه اعمل له معاه ازاي يعني دلوقتي.
إيه عنده كم سنه يا ام؟
9 سنين.
9 سنوات.
اللي ياكل اللي ياخده واللي مش ياخده وكده، وعايز اعرف العدوى دي بتيجي من ايه اصلا.
ماشي، حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو جايز احنا جاوبنا السؤال ده لسه من 5 دقائق بسيطه فقط، قلنا ان التهاب الكبدي اللي هو ألف ده بيصيب دائما الأطفال في سن مبكرة، اللي هي دائما بتبقى السن من 5 ل15 سنة، هو ده أكتر سن بيجي فيه الفيروس الكبدي ألف. والحقيقة أن سبب العدوى الأساسي في فيروس كبدي ألف بيبقى انتقال الفيروس عن طريق الأكل، أكل ملوث بالفيروس، فبيؤدي إلى ظهور أعراض التعب أو الالتهاب الكبدي على الطفل نتيجة الإصابة بهذا الفيروس. الحقيقة ان الاعراض بتبقى لها اشكال مختلفة، لكن بصفة عامة بيبقى فيه عندنا، وجايز ده اللي بيخوف شوية اهل المريض، اللي بيبقى فيه عندنا زيادة عالية جدا في نسبة الانزيمات، قد تصل احيانا الى ارقام كبيرة جدا. يعني لو قلنا ان انزيمات الكبد بتراوح الارقام بتاعتها حوالين 40 او 45، في مرضى الالتهاب الكبدي الحاد بالفيروس الف بتصل ارقام ساعات الى 1000، وبترتفع نسبة الصفرة اللي هي مفروض تبقى طبيعي 1 أو 1.5، بترتفع نسبة الصفرة تصل أحيانا إلى 5 وإلى 6 في نسبة صفرة في الدم. احنا بنقول يعني احنا هناخد سؤال تاني يا أم محمد، إن شاء الله هنرجع لك نكمل الإجابة بإذن الله. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم الحاج محمد، اتفضل.
ايه يا دكتور، انا فيروسي عندي 2,700,000.
اللي هو فيروس سي.
ايوه يا دكتور، وكل يوم اقوم من النوم الصبح الاقي مناخيري بتجيب دم، واي اكل ما بستريحش فيه، وكل ما اروح للدكتور يقول لي كاكاو ما تشربش، ما تاكلش كذا، ما تشربش كذا، لحوم كذا، واي اكل بينفخ بطني، وتعبان على طول وبنت وكده.
طب يا عم محمد، انت عندك في اي مشاكل تانية غير الفيروس نفسه؟ يعني هل في مثلا ميه في البطن او في تورم في القدمين او ما شابه؟
لا ما عنديش استسقاء، بس انا عندي الطحان يعني متضخم شويه.
يعني مفيش استسقاء في البطن ولا حاجه؟
لا مفيش استسقاء.
ومفيش ورم في الرجل؟
لا مفيش ورم في الرجل، الدكتور قاعد يتك على صوابعه كده عشان يلاقي ورم، مفيش ورم.
طب ووظائف الكبد اللي انت عاملها المؤخره كانت كويسه ولا لا؟
يعني مش ما يعني ما اعرفش. انا عملت وظائف كبد وديته للدكتور بتاعي وكتب لي علاج بس مانيش عارف. بس دلوقتي انا الايه بطني مانيش عارف استريح في اي اكل خالص. اي انواع اكل مش عارف مهما يكون اللي يقول لي كل خص عايش على خص وعسل نحل ويقول ما تشربش شاي ما تشربش حاجه بسكر ما تشربش كذا ما تشربش كذا.
انت حضرتك مريض سكر يا حاج محمد؟
يعني انا عايش في هبوط وتعب كده.
حضرتك مريض سكر؟
لا ما عنديش سكر.
طيب ان شاء الله هنجاوبك يا حاج محمد حالا باذن الله. اتصال اخر. استاذ عاطف.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
معلش عندي سؤال بس. انا من حوالي 6 شهور كنت عملت تحليل كده وظائف كبد.
ايوه.
وكنت بشيك برضو موضوع الفيروس يعني عندي ولا ما عنديش وكده.
ايوه.
فالمهم الدكتور عملت تحليل فقال لي عندك الفيروس فعلا.
ايوه.
فقلت له طيب هي بنسبه كام؟ فطلب مني تحليل تاني عملته.
ايوه.
فالمهم قال لي نسبه بسيطه جدا اقل من المعتاد يعني.
ايوه.
واداني علبه كبسول كده صراحه مش فاكر اسمها.
ايوه. كان في اي خلل في الانزيمات ولا حاجه؟
هو قال لي يعني كل فتره. لا مفيش خلل بس قال لي كل فتره تعمل كل 6 شهور او 4 شهور تعمل تحليل انزيمات.
وعملت موجات صوتيه على البطن؟
لا ما عملتش. لا.
اه.
فقال لي تعمل تحليل انزيمات على اساس تشوف النسبه ديت بتزيد ولا تفضل ثابته وكده.
ايوه.
فان كانت نفس النسبه ديت ثابته مش هيبقى في قلق يعني وكده. أيوة. وادين علبه كبسول امشي عليه وكده
ان شاء الله.
فمش عارف النصيحه اللي ممكن تبداها حضرتك لنا يعني ممكن.
عندك كم سنه يا استاذ عاطف؟
عندي 41 سنه.
41 سنه.
نعم نعم.
ان شاء الله نجاوب حضرتك باذن الله. اتصال اخر. ام هشام. ام هشام. ام هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
اقول لك يا دكتور.
موري.
نفس اللي حكاهم الحاج محمد عند حضرتك نفس الكلام اللي قاله الحاج محمد عند حماتي بالظبط.
اللي هو برضه فيروس سي وانتفاخ في البطن وكده.
لا وتضخم في الطحال.
في الطحال وبرضه عدم قدره على الاكل. في عدم قدره على الاكل وعدم راحه وكده.
بس حضرتك عندها بقى ايه؟ عندها تلوث بقى في الدم هي.
يعني ايه تلوث في الدم؟
كل ما تروح تحلل لها في تلوث في الدم من سبب الطحال. راح الدكتور اداها مضادات حيويه جديده كانت تاخد كل يوم.
يعني هي في عندها استسقاء في استسقاء في ميه في البطن.
هي ما فيش ميه ولا في حاجه بس هي خست.
يعني كان في ميه
مخفت؟ لا ما فيش ميه هو الطحال بس اللي كان منتفخ.
الطحال
بس دايما كان الاول السبب الاساسي كان عندها اسهال.
دائما
عندها اسهال. بالله عليك يا دكتور تجاوبني بس عشان هي يعني ليها شهرين ثلاثه كانت كويسه وابتدت يعني الاسهال ده راح والمغص ده راح. اعتبر ليها من امبارح رجعت تاني للدكتور اللي هي متابعه معاه راح بيحلل لها فوجئ بقى ان ليها ايه اللي التلوث رجع تاني في الدم بعد ما كان نزل نسبه العلاج اللي هو بيديها لها. طب ويا حضرتك هل يبقى كده ليها علاج
يعني ولا يعني برضه انا بس معلش نقطه التلوث ايه المقصود بالتلوث في الدم؟ يعني هل مثلا في زياده في كرات الدم البيضاء؟ هل في ميكروب في الدم ولا ايه المقصود بيه؟
هو طيب. مكروب في الدم. طيب. مكروب في الدم.
طيب حاضر ان شاء الله نجاوبك يا ام هشام.
طب سبب المغص ده ايه؟ حتى اكل خالص ما بتاكلش هي.
حاضر يا ام هشام. ماشي. فنكمل الاجابه على ام محمد اللي هو السؤال الاول اللي هو الطفل التسع سنوات. فزي ما قلت لحضرتك هو العدوى الاساسيه بتبقى عن طريق الاكل او التلوث في الطعام. والحقيقه ان العلم لم يثبت ان هناك اي مانع من اي انواع اكل او شرب ممكن ياكلها. جايز احنا في المرحله الاولانيه بس بنطلب من الطفل اللي هو يبقى مجهوده قليل شويه عشان بيبقى فيه زي هبوط عام للجسم بتاعه. وزي ما قلنا من شويه برضو ان احنا بنطلب انه ما يبقاش فيه اختلاط في الاكل والشرب في المرحله الاولى لاول اسبوع او اتنين من المرض عشان ما يحصلش انتقال للعدوى لاخواته او لو في اطفال موجودين في نفس السكن. لكن الحقيقه هو ما عندوش اي موانع من الاكل والشرب. وواضح من كلامها ان نسبه الانزيمات بدات ترجع للوضع الطبيعي بتاعها حوالين الستين او السبعين ونسبه الصفرة بدات ترجع طبيعيه. وان شاء الله ده بينتهي بدون بامر الله بدون اي اثار لا على الطفل ولا على الكبد بتاعه ولا على المجاورين له. بالنسبه للحاج محمد والسؤال اللي هو بيساله ان هو لا عنده فيروس كبدي سي ونسبته 2,700,000 وانه ما عندوش استسقاء في البطن ولا عنده تورم في القدمين وفي تضخم في الطحال. وده نفس سؤال اللي هي ام هشام. وبيقول ان هو ما بيرتاحش في بعض الاكلات اللي هي بتسبب له دائما نوع من الانتفاخات او عدم الراحة مع الاكل والشرب. والحقيقة احنا جايز قلنا من شوية ان مريض الكبد او كان ده اللي احنا نتكلم فيه حاليا، ان مريض الكبد المصاب بالفيروس الكبدي سي اذا لم يكن يعاني من اي مضاعفات اللي احنا لسه هنقولها كمان شوية، سواء على هيئة نزيف من دوالي المريء او استسقاء في البطن او تورم بالقدمين، فالحقيقة هو ليس عنده اي مانع من انه يأكل اي اكل او اي شرب. يعني في هذه المرحلة احنا بنعتبره زي الانسان الطبيعي. حتى الدهون يعني احنا بنقول حتى الدهون ممكن يأكلها، لكن عموما الدهون واستعمالها الحقيقة مفروض يبقى له نسبة قليلة جدا في الاكل الطبيعي بتاعنا، لان هي مفروض في الهرم الغذائي بتاعنا ما تمثلش اكتر من 5% من المواد الغذائية. لكن الحقيقة في بعض الأنواع الأطعمة اللي بتسبب بالفعل الانتفاخ والغازات وعدم الراحة بعد الأكل. الحقيقة أن في لستة كبيرة جدا من هذه الأكلات اللي ممكن تسبب انتفاخ وعدم راحة بعد الأكل. وبرضو أنا عايز أقول إن هي بتختلف من إنسان لإنسان آخر، ودائما المريض هو اللي يستطيع أن يقول إن هذا النوع من الأكل بيبقى فيه معاه عدم راحة، وبالتالي هو يحاول يتجنب هذا الأكل. لكن زي ما قلنا احنا ما عندناش موانع من الأكل عموما، لكن احنا نذكر بعض أنواع من الأطعمة اللي فعلا بتبقى مصحوبة بالانتفاخات الزائدة وعدم الراحة في البطن بعد الأكل مباشرة. وكل مريض بيقدر يعني يجرب هذه الأنواع من الأطعمة ويشوف إيه بالفعل اللي ممكن يؤثر عليه، اللي ممكن يتقبله من غير ما يؤثر عليه. وبالتالي كل مريض بيقدر يكون لنفسه شخصية غذائية ويقول ده هو بيتعبني وده هو ما بيؤثرش عليا بشكل أو بآخر. اتصال آخر، معلش هنكمل أنواع الأغذية بعد ما ناخد الاتصال. تفضل الأستاذ حسام من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك،
ربنا يديك الصحه يا دكتور.
الله يكرمك.
انا حضرتك كنت حللت من فتره عند معمل وقال لي عندك فيروس سي.
ايوه.
فحضرتك انا اخذت بعد يومين حللت في معمل تاني، معمل كبير يعني.
ايوه.
فقال لي ما عندكش حاجه، حللت فيروس سي وحللت انزيمات، طلع الفيروس سي نيجاتيف والانزيمات مظبوطه ما فيهاش اي حاجه. فهل هي حضرتك بتختلف من معمل لمعمل؟
طب انت حاجة في النوع الاولان اللي عملته كان اسم الطريقة اللي عملت بيها متعرفهاش؟
اللي هو اللي انا حضرتك انا بعمل تيست على نفسي كل 6 شهور.
انا اقصد نوع التحليل نفسه اللي هو الاليزا ولا اللي هو البي سي ار؟
لا ما عملتش البي سي ار التاني.
يعني انت عملت الاليزا بس فطلع سلبي برضو.
نعم.
هل عدته مرة تانية بعد ما طلع سلبي؟
بعد ما طلع سلبي؟
لا
ما عدتوش.
طيب والانزيمات طبيعية؟
الانزيمات الحمد لله مظبوطة.
طيب ان شاء الله نجاوبك باذن الله.
طب واصل برضه حضرتك معلش انا اسف يعني.
اتفضل.
يعني اعرف من حضرتك بس يعني طرق الوقايه من هذا المرض، يعني عايز اعرف طرق الوقايه من هذا المرض او اسباب المرض ايه.
ان شاء الله. حاضر.
شكرا
علي. علي. الاستاذ اسامه من دمياط.
ان شاء الله.
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
اتفضل.
حضرتك انا والدتي يعني الله يرحمها في واحده يعني جارتنا في نفس البيت.
ايوه.
حضرتك كانت عايزه في المنصوره قال لها عندك استسقاء في البطن وتورم في الرجلين والفيروس.
وايه؟
والفيروس.
والفيروس
لو فيروس. عارفها بتدي علاج اللي هي الحقنة، اللي هي الحقنة تقريبا ب 250 او 300 جنيه.
ايوه.
كل اسبوع. وما جابتش نتيجة. كل 4 ايام الاول وبعدين كل اسبوع وبرضه ما جابتش نتيجة.
حقن اللي هي الانترفيرون؟
ايوه الله يبارك فيك.
ايوه.
وبرضه بيحصل لها تورم في البطن وتورم في الرجلين.
ايوه.
ومفيش تحسن.
ان شاء الله اجاوب حضرتك. ناخد اتصال اخر، الاستاذ عبد الله. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت دكتور، انا من حوالي انا عندي 37 سنه.
ايوه.
ومن حوالي 15 سنه كده عملت عمليه دوالي مريء.
كان في نزيف يعني؟
لو عملت دوالي مريء كان كنت بستفرغ دم يعني.
وطبعا عملت استئصال الطحال.
الطحال من شال. وعملت عمليه دوالي مريء اللي هي التوصيل من اللي هو الورين دوت.
عملت ورين يعني ما شلتش الطحال يعني؟ ما شلتوش بقى؟
واليوم
يبقى ما شلتش الطحال طالما عملت ورين، ويبقى ما شلتش الطحال.
لا انا شال الطحال قبل كده، قبل العمليه
يعني.
شال الطحال قبل كده
وعملت بعدها ورين.
مش
راكبه شويه يا ماشي. هي هتلاقي نوع من التوصيل يعني. ماشي هتلاقي نوع من التوصيل يعني. اتفضل.
وبعدين اليومين دولت يعني حصل لي عمليه انسداد في الانسداد معوي. فالحمد لله رحت للاس عملت العمليه, وبعد العمليه مباشره جالي الصفرة. جالي الصفرة. لما جالي الصفرة قالوا لي لازم تعمل اللي هي الاشعه المقطعيه.
ايوه
عملت الاشعه المقطعيه عشان يعرفوا يعني سبب الصفرة ايه. فالمهم قالوا كان بيقول ان في عندك انسداد في في المراره او في القنوات المراريه, فما طلعش في انسداد في القنوات المراريه ولا حاجه.
امال طلع طبيعيه يعني؟
قال لي بس انت عندك جلطه. قال لي انت عندك جلطه في الوريد البابي.
ايوه.
فطبعا كان عايز يحولني على الميري, فالمهم اتصلت على الدكتور بتاعي اللي هو بتاع الاوعيه الدمويه.
ايوه.
قال لي الجلطه ديت ملهاش سبب.
طب هو بس معلش استفسار صغير. الانسداد المعوي اللي حصل لك ده ما قالكش سببه ايه؟ يعني هل في التصاقات ولا كان في جلطه في الوريد بتاع الامعاء؟
لا كان في مصران راكب على مجموعه مصارين.
يعني التصاقات فقط. ايوه حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي. نرجع تاني للحاج محمد واللي قلنا الانتفاخات والست ام هشام. فبنقول ان في بعض انواع من الاغذيه الحقيقه بتسبب الانتفاخ, واحنا كل مريض المفروض ان هو بيجد لنفسه ما يؤثر عليه. فمن ضمن هذه الاكلات الكرنب, الفلفل الحلو اللي هو اللي بنسميه الرومي يعني, البصل عموما, الكرات, الزعتر, سلطات البطاطس, البيض المسلوق سلق كامل بيبقى برضو ساعات في بعض الناس يعمل انتفاخات, الاكل المتحمر قوي او المتسبك قوي, او الشاي التقيل او القهوة التقيلة اللي احنا بنسميها القهوة الدبل او ما شابه, وطبعا كل انواع المكسرات زي البندق واللوز والجوز وعين الجمل, دي كلها بتحتوي على مواد دهنية عالية قوي والحقيقة بتعمل انتفاخات وغازات في البطن, الكريمة اللي بتبقى موجودة على الحلويات, وبعض الفاكهة اللي لها بذور زي الجوافة وزي العنب, دي كلها حاجات ممكن تؤدي الى حدوث انتفاخات وعدم راحة في الاكل والشرب. احنا بنقول الكلام ده بس مش معنى كان احنا بنمتنع عن كل هذه الانواع من الاغذية, ولكن بنقول ان كل مريض يستطيع انه يجرب نفسه ويشوف ايه من الحاجات دي اللي ممكن تضايقه ويبعد عنه, وايه تاني ما بيضايقوش وبيتقبله جسمه وبالتالي ياكله من غير اي ضرر. لكن عموما مريض الكبد زي الحاج محمد او زي السيدة ام هشام اللي هم عندهم فيروس في الكبد ولا يوجد اثر على الانسان او ما فيش مضاعفات وما فيش استس او ما فيش تورم, فهو مش ممنوع من اي اكل او من اي شرب. بالنسبه لست ام هشام بالاسهال ده اكيد له سبب اخر وممكن علاجه بقصه مختلفه شويه عن قصه غذاء مريض الكبد. بالنسبه للاستاذ عاطف اللي هو كان سنه 41 سنه بيقول ان هو من 6 شهور وجد ان في عنده فيروس وان نسبته بسيطه موجودة عنده, وان الدكتور نصحه ان هو كل 6 شهور بيعمل فيروس تاني. الحقيقة دي احد الطرق برضو, احنا بنقول ان الفيروس الكبدي سي له طريقتين للعلاج. في الطريقة التقليدية اللي معظم الناس بنمشي عليها كأطباء وكمرضى اللي هو المدعمات للكبد والمتابعة المستمرة, ودي المتوفرة في معظم الأحوال. لكن في طريقة أخرى من العلاج اللي هي الطريقة اللي هو بنستعمل فيها العلاج الفعلي باستعمال الحقن المخصوصة لعلاج الفيروس نفسه, لكن الحقيقة هي لها بعض المضاعفات ونقدر نقول إنها ما بتصلحش لكل أنواع من المرضى, ودي بتحتاج استشارة الطبيب عشان نشوف هل المريض ده هو يصلح إنه ياخد هذا النوع من الدواء أم لا. بالنسبة للأستاذ حسام من القاهرة بيقول إنه عنده فيروس سي, أو اكتشف إنه عنده فيروس سي وبيعمل نفسه تشيك كل فترة في أحد المعامل, ولما عاد التحليل في معمل آخر ما وجدش إنه هو موجب, وجد إنه هو سلبي في المعمل التاني. الحقيقة لو كان المعمل اللي استعمل فيه أكتر من طريقة للوصول إلى الفيروس سي كتشخيص, الحقيقة في طريقتين مشهورين. في طريقة اللي بيسموها حتى الرابيد تيست, ده بيبقى موجود في المعامل الصغيرة وده ما بيبقاش نسبة قوته في التشخيص عالية, فإذا وجد فيه إن هو موجب فبيستحب نعمل الطريقة الأقوى شوية اللي احنا بنسميها الإلايزا. لو طلعت سلبية يبقى خلاص إن شاء الله ما فيش فيروس, وإذا حب يطمئن 100% فبيعمل اللي هو التحليل الأقوى اللي هو بيشوف الفيروس نفسه وما بيشوفش بقى مضادات الفيروس او اللي هي المضادات الاجسام المضاده للفيروس اللي بتعمل عن طريق التحليل العادي، في الحاله دي بنحتاج نعمل التحليل اللي هو البي سي ار. معنا اتصال تاني. دكتوره منال مناهل من العراق. دكتوره مناهل
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
من
الله.
انا طبيبه عراقيه.
يا اهلا وسهلا.
مصاب انا ما عندي فيروس كبدي، بس احنا عندنا بالعائله فاميليا وصافي ليفر.
عندك يا حضرتك؟
نعم. صافي ليفر، ليفر فاتي انفلتريشن.
فاتي انفلتريشن في الليفر. ايوه يعني عندك دهون على الكبد.
نعم، وهذا عندي فاميليا، يعني الوالده كانت هالشكل، وواحد من ابن خالتي كذلك وتوفى بالكبد، استسقاء صار. انا الان بس اعاني من وجع بالمنطقه وما عندي شيء، بس كل ما اخذ سونار اخذ تحاليل بيقولوا لي الكبد.
طيب ان شاء الله جاوب حضرتك. شكرا يا فندم. اتفضل. فنرجع تاني للأستاذ حسام في القاهرة، فبقولت لحضرتك ان احنا يستحب ان احنا نعيد في معمل تاني، لو طلع برضو سلبي يبقى خلاص ان شاء الله ما فيش فيروس، وبتعمل التشيك بتاعك كل 6 شهور زي ما انت بتعمله، او لو حبيت ان انت تطمئن تماما يبقى بتعمل اللي هو التحليل اللي بيرى الفيروس نفسه اللي هو اللي احنا بنسميه البي سي ار. طبعا في حالة لو كان سلبي يبقى انت ما عندكش اي فيروسات على الكبد، وان شاء الله مش هيكون عندك اي حاجة. بالنسبة بعد كده الاتصال اللي قاله الأستاذ أسامة من دمياط، وبيقول إن في استسقاء في البطن وتورم بالقدمين وفيروس كبد سي، وإنه أخد اللي هي الانترفيرون وحصلش نتيجة. ده برضو من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنقول عليها، إن مش كل مريض عنده فيروس كبد سي هيصلح إنه ياخد العلاج بالحقن أو بالانترفيرون. وبنقول دايما إن احنا في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه المراحل من المرض اللي بيكون معاها استسقاء في البطن او بيكون فيها نوع من التورم في القدمين، الحقيقة ما بتستجيبش كويس قوي للعلاج بالانترفيرون، وبالتالي ليس هناك داعي لأخذه، لان احنا هنا هناخد المضاعفات اكتر ما ناخد الاستفادة المرجوة في مثل هذه الحالات من المرضى اللي عندهم بالفعل مضاعفات لمرضى الكبد. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا حضرتك ام هشام اللي كلمت حضرتك دلوقتي يا دكتور ثروت.
الاخت ام هشام.
حضرتك انا بقول لك حماتي.
ايوه.
هي اللي تعبانه.
ايوه.
بقول لك عندها تضخم في الطحال وعندها فيروس سي، وعملنا لها الاكزيمات كلها، الاكزيمات طلعت كويسه.
ايوه ما انا قلت لحضرتك.
طيب انا دلوقتي عايزه اتفسر بس من حضرتك لحاجه واحده، هل لو احنا هل الطحال ده بالتضخم اللي هو فيه يشال او ما يشالش؟
حاضر اجاوب حضرتك. حاضر ان شاء الله. الاخت منى اتصال اخر. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من فضل حضرتك انا كنت من فضل حضرتك.
ايوه اتفضلي حضرتك.
انا كنت في حاله وضع من حوالي 10 سنين.
ايوه.
وبعد انتهاء الوضع تماما في نفس اللحظه يعني.
ايوه.
شعرت بالام في بطني شديده جدا.
الالام كانت في البطن كلها ولا في حته معينه؟
لا الحقيقة مش متذكرة، بس كانت ألام شديدة لدرجة ان انا الحقيقة انا مش من النوع اللي بيصرخ اثناء الولادة يعني.
أيوة.
لكن ساعتها حسيت بألام رهيبة عالت صوتي، فانا بعدها بحوالي يومين عملت، وكانت بطني منتفخة جدا، عملت اشعة فاتضح يعني الدكتورة قالت لي هو في تضخم على الكبد.
أيوة.
بس هي الطبيبة الحقيقة قالت مش واضح إذا كان
هو الأشعة كانت عادية ولا تلفزيونية.
تلفزيونية.
أيوة.
الطبيبة قالت مش واضح حاليا إذا كان تضخم الكبد ده بسبب حالة الوضع ولا مش بسببها.
أيوة.
فأنا الحقيقة يعني بعدها بقى انشغلت بموضوع الولادة وخلافه يعني، وما بصيتش الموضوع الكبد قوي، بس انا كنت شعره دايما ان في اجهاد.
طب انت حضرتك ملانة، جسمك ملان؟
يعني اعتبر مليانة بس مش امتلاقي
يعني في سمنة تقريبا يعني.
ايوه. بالنسبة
طب حضرتك في شكوى معينة دلوقتي ولا هي مجرد بتطمن على نفسك؟
انا اقول لحضرتك انا عملت من حوالي 2 سنين وظائف كبد وطلعت سليمة
كويس،
بس انا اعاني من الخمول الشديد وسرعة التعب من اقل مجهود. اقف ابذل اي مجهود ان انا ارتاح شويه.
حاضر نجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي يا فندم. نرجع تاني للاستاذ عبد الله. كان بيقول ان هو عنده 37 سنه وعمل عمليه دوالي المريء من حوالي 15 سنه، وقال ان هو كان شايل الطحال قبل كده وعملوا نوع من التوصيله بعد كده، وبعد كده جاله حدث انسداد معوي وعمل عمليه طلع نتيجه الالتصاقات، وبعد كده قال ان جاله صفره بعد العمليه مباشره، ولما عملوا فحوصات وجدوا انه في عندنا بالاشعه المقطعيه ان في جلطه في الوريد البابي. هو اللي حصل بالفعل ان هو بعد ممكن بعد العمليات الجراحيه ان بيحصل نوع من الجلطات في الوريد البابي، بس الكلام ده لو كان هذه الجلطه حديثه. لو جلطه حديثه في الوريد البابي ده ممكن يحصل مع التدخلات الجراحيه، وخاصه لو كان المريض اساسا عنده نوع من التعب او التليف الكبدي بيبقى عندهم تاثير شويه وشايل الطحال قبل كده، يبقى عندهم مثلا ممكن الصفائح الدمويه عاليه مع عدم اخذ كميه محاليل كافيه، فممكن يحصل لهم زي جلطه في الوريد البابي. طبعا ده بيؤدي الى بعض الخلل في وظائف الكبد وارتفاع في نسبه الصفراء، لكن الحقيقه ديت من الحاجات اللي هي بترجع تاني للطبيعي في وقت قصير جدا، لما لان من رحمه ربنا ان هذا الانسداد اللي بيحصل في الوريد البابي بيحصل له من تاني ان الجسم بيحاول انه يكون اورده اخرى حواليه او يحصل استعاده للوريد نفسه ويرجع يشتغل من جديد مره اخرى، فان شاء الله دي هتكون حاجه عارضه وهيرجع لطبيعته باذن الله بعد شويه. معانا اتصال. استاذ محمد من الاردن.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
يعطيك الف عافيه يا سيدي. انا والله مصري بس مكون في الاردن.
يا اهلا وسهلا.
انا كان عندي بالهرسه ما كنتش اعرف، وكنت ما اروح احط اعمل تحاليل يقول لك عندك فيروس، عندك فيروس.
ايوه.
فجيت عملت اشعه اكتشفت ان في نسبه تلوث في الكبد.
ايوه.
فالدكتور ممشيني على هيباتيك فورد.
ايوه.
فكل برضه ما اكل حاجه من حضرتك بتقول عليها برضه يحصل لي انتفاخ، احيانا يحصل لي امساك. يعني بعد فترات.
ايوه.
كل فتره يحصل لي امساك.
ايوه.
واحيانا برضه يجي لي اسهال. يعني عايز نروح تحليل احلله بحيث يعني اعرف ايه يعني قديش نسبه التلف عندي او شو.
لكن عموما الانزيمات برضه مستقره والحاله العامه مستقره، ما فيش استسقاء.
لا ما فيش.
خلاص ان شاء الله نجاوب حضرتك. حاضر. اتصال اخر. ماشي فهم. نيجي بعد كده للدكتوره مناهم العراق، بتقول ان هي في العائله بتاعتها اللي هو الكبد الدهني، وان في حد او افراد سابقين من العائله بتاعهم اتوفوا نتيجه التعب على مستوى الكبد. الحقيقه بنقول ان حكايه وجود دهون على الكبد ديت نسبتها كبيره جدا، وخاصه في الناس اللي هم بيبقوا سمان او في عندنا نسبه سمن عاليه في جسمهم، لان الكبد من ضمن الاماكن الطبيعيه اللي بيحصل فيها ترسبات دهون، وليس معنى وجود دهون على الكبد ان احنا اصبحنا حاله مرضيه. النسبه قليله جدا من الناس او المرضى اللي عندهم دهون على الكبد هم اللي ممكن يعانوا من تعب في الكبد نفسه، لكن مش كل واحد لقينا فيه عنده دهون على الكبد في الاشعه التلفزيونيه يبقى او في الاشعه التلفزيونيه بيعني ان هو مريض كبدي. المريض الكبدي الناتج عن الدهون لابد له مواصفات معينه في التشخيص، من ضمنها ان يبقى في عندنا ارتفاع في الانزيمات بطريقه غير معتاده، يعني في لو قلنا ان في عندنا نوعين من انزيمات الكبد، واحد بيختلف عن الثاني في اللي عندهم دهون، زائد ان يبقى في عندنا مظاهر عامه للتعب بتاع الكبد زي الهبوط العام وما شابه. ولكن اذا وجد دهون على الكبد فقط ولا يوجد مصحوب لهذا اي تاثر بالانزيمات او خلل في الوظائف العامه، فده لا يعتبر كمرض، وده بس بيحتاج نوع من المتابعه لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للست ام هشام كانت رجعت اتصلت مره اخرى بتقول الانزيمات طبيعيه وانها تشيل الطحال ولا ما تشيلش بالنسبه لحماتها. يعني هو طبعا شيل الطحال الحقيقه كعمليات جراحيه لمرضى التليف الكبدي اللي مصحوب بدوالي في المريء او تضخم في الطحال، الحقيقه كان هذه العمليات كانت بتتعمل واحنا كجراحين كنا بنعملها في السابق، لكن الحقيقه الوقت بدا اللجوء للتدخل الجراحي يقل جدا الا في بعض الحالات القليله جدا. فاحنا بنقول ان استئصال الطحال لمرضى التليف الكبدي اصبح محصور في نسبه قليله جدا من المرضى اللي بيكون عندهم هذا التضخم مصحوب بتكسير شديد لكرات الدم سواء الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية، وهذا التأثير أو التكسير اللي موجود في عناصر الدم المختلفة أثر على المريض بصورة كبيرة، لدرجة أنه مثلا بيحصل له نزيف متكرر من الألف أو من اللثة، أو بيحصل له نزيف تحت الجلد، أو بيحصل له تعرض لالتهابات متكررة أو ما شابه. أو إذا كان هذا الطحال المتضخم مصحوب بدوالي في المريء أو دوالي في المعدة لا تستجيب للطرق العادية اللي هي عن طريق المنظار، سواء بالحقن للدوالي عن طريق المنظار أو عن طريق إن احنا نعمل ربط للدوالي عن طريق المنظار، فوبالتالي بيبقى ده إمتى نشيل الطحال. معنا اتصال آخر. الست أم محمد تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بتكلم برضو بخصوص حماتي عندها فيروس سي وعندها تليف على الكبد وتضخم طحال. السؤال دلوقتي، هل ده كله ليه علاقة برجليها؟ مش قادرة تقوم ولا تقعد، بتحتاج إن حد يسندها عشان يقومها ويقعدها.
أيوة.
وألام شديدة في الرجل بس، فأنا كنت بسأل بس هل في علاقة بين ده وبين ده؟ ونعمل لها ايه بالنسبه لاكلها وشربها وكده؟ هي عندها 76 سنه.
وفي استسقاء بتقولي حضرتك؟
شويه بس مع اخذ الادويه وكده يعني قلت شويه.
طيب حاضر، هجاوب حضرتك ان شاء الله. حبيبه اتصال اخر اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور معايا؟
اتفضلي حضرتك.
حضرتك انا والدتي عندها دهون على الكبد.
ايوه.
بس عندها خشونه في رجليها وبتاخد علاج اسمه فلوتاك.
ايوه.
ده ضر عليها ولا عادي؟
حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله.
شكرا.
معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه. أيوة الله. ام اشرف.
ايوه دكتور.
اتفضلي حضرتك.
شكرا. انا حضرتك انا ظهري وجعني فجاه برجلي الشمال.
ايوه.
فلما رحت كشفت عندنا في ابو زعبل طلب مني إشعة عادية وتحاليل دم وبول. فعملت الإشعة العادية، قال لي عندك تعب في الفقرات وأملاح في الدم عالية وبكتيريا في البول.
أيوة.
فكتب لي العلاج حضرتك لتنزيل الأملاح من الدم من البول، فما عملش حاجة. تقلت رجلي وكنت راح أمشي على رجلي، فبقيت أروح له شايلني.
أيوة.
فبعد كده طلب مني إشعة مقطعية مغناطيسة عملتها.
أيوة.
فقال لي عندك الغضروف في الفقرة الرابعة والخامسة.
أيوة.
فبعد كده كتب لي علاج لمدة شهر، بقيت لأسوأ، بقى الحالة الأسوأ في رجلي بالذات.
أيوة.
بعد كده نقلت الدكتور تاني حضرتك برضو، وريته الإشعاعات والتحاليل اللي معايا، فقال لي عندك الفقرات مزحلقة. قعد يعالجني جي شهر، وبعد كده ما لقيتش في العلاج فايدة، رحت قرص النحل. معايا دكتور؟
أنا سامع حضرتك.
ماشي يا دكتور. رحت قرص النحل لمدة شهرين، شوية أيوة. روق وشوية تعب.
أيوة.
فجيت انطرت لرحت الدكتور تاني في مجمع التقوى في ابو زعبل.
هو بس حضرتك معلش، هو يعني ايه دخل ده بالتليف في الكبد والغذاء؟
مش كبد، لا ظهري غضروف في ظهري.
ما انا بقول لحضرتك، اصل احنا انا استاذ جراحه الجهاز الهضمي، فده مش تخصص الحلقه النهارده. فمعلش هنستاذنك تطلبي في كل يوم في حد العظم. ماشي يا فندم. نرجع تاني لبقيه الاسئله نجيب عليها ان شاء الله. فبالنسبه للسؤال بعد كده، الاخت منى اللي هي بتقول ان هي كانت وضعت من 10 سنين وكان جالها الام في البطن، ووجدت ان في تضخم في الطحال بالاشعه في الكبد بالاشعه اللي اتعملت في هذا الوقت، وبعدها بسنتين او من حوالي سنتين عملت وظائف كبد وطلعت انها سليمه، وبتقول ان هي عندها يعني زي خمول عام وتعب من اقل مجهود. هل ده له علاقه بالكبد ولا لا؟ الحقيقه لو كانت الاشعه مجرد تضخم بسيط في الكبد وكانت الانزيمات طبيعيه، فهي بس تعيد الانزيمات مره اخرى وطلعت طبيعيه، يبقى برضه ده ملوش علاقه بقصه الخمول العام او الهبوط العام اللي موجود عندها. وانصح ان احد الاطباء يشوفوها، وخاصه الجراحين او اطباء الغدد الصماء، عشان يطمنهم على وظائف الغده الدرقيه، لان ده ممكن يكون مصحوب بنوع من الكسل في الغده الدرقيه ويؤدي الى الخمول العام اللي هي بتحس بيه. بعد كده بالنسبه للاستاذ محمد من الاردن، بيقول ان هو عنده تليف في الكبد وفيروس وانتفاخ وامساك، اعتقد ان احنا قلنا نفس الكلام ده, وان هو هيحاول ينتقل لنفسه بعض الاكل اللي ممكن ما يؤثرش عليه. هو مش ممنوع من اي اكل الا من بعض الانواع اللي احنا ذكرناها اللي ممكن تؤثر وتؤدي الى انتفاخات, قلنا زي الفاكهه اللي هي لها حبوب وزي الكرنب وزي البصل وزي الكرات. فطبعا الحاجات ديت لو قدر يبتعد عنها ان شاء الله يعيش بحاله طيبه. وبالنسبه للامساك, دائما مريض الكبد يستحب ان ما يكونش عنده امساك, فيا اما ياكل اكل اللي فيه الياف الطبيعيه والعيش اللي هو برده والاكل اللي هو ني في ني, او ان هو ياخد بعض المواد العلاجيه اللي بتسهل دائما الاخراج, لان الامساك من الحاجات اللي بتضايق دايما مريض الكبد. بالنسبه للاخت ام محمد اللي بتسال ان حماتها عندها فيروس كبدي وعندها تليف وتراخم بالطحال وبتقول انها ما بتقدرش تتحرك من رجليها, هل في علاقة ولا ما فيش؟ الحقيقة بنقول ان الرجل او الارجل عموما ممكن تتأثر في مريض الكبد بان يحصل بعض التورمات في القدمين, لكن ما بيوصلش مرحلة انها ما تقدرش تتحرك الا في مراحل متأخرة جدا من المرض اللي بيكون فيها يعني استسقاء بشكل عنيف في بطنها وتورم شديد في القدمين وبيكون فيه هبوط عام وهزال ناتج عن التعب الشديد في وظائف الكبد. لكن الحقيقة بالصورة اللي هي بتوصفها واضح ان التعب اللي موجود عندها في القدمين او في رجليها عموما ليس له علاقة مباشرة بموضوع الكبد. الحقيقة انا عايز ارجع تاني سريعا لبعض الحاجات المهمة جدا اللي لازم نكملها في مريض الكبد بالنسبة للاكل والشرب بتاعه, وبنصل للجزء من المرضى اللي عندهم المضاعفات, وجايز احنا اتطرقنا عليها من خلال الاتصالات اللي هي المرضى اللي عندهم فيروس كبدي واصيبهم ببعض المضاعفات زي استسقاء في البطن او تورم في القدمين, هل هناك ممنوعات غذائية او لا؟ الحقيقة بيبقى مهم جدا لنا كاطباء ان احنا نفكر في اللي العيان هياكله قبل ما نفكر في اللي العيان هيتمنع عنه, لان ساعات احنا بنقعد نقول قوائم ممنوعات وما نقولش العيان ياكل ايه, والعيان فعلا بيفاجئ انه مش لاقي يعني اكل معين يقدر ياكله, وبالتالي يبدا يحصل عليه علامات الهزال الشديد والنقص الحاد في المواد الغذائيه, وهو بالفعل عنده اصلا مرض التليف, فبيبقى الحقيقه العيان بيخش في مضاعفات كثيره جدا. فاحنا بنقول ان بيبقى مهم جدا في مثل هذه الانواع من المرض اللي بيكون عندهم استسقاء انه ياخد كميه غذاء تقدر تديله سعرات حراريه تكفي للقيام بوظائفه الحيويه والطاقه اللازمه له. فبيحتاج لكمية فواكه عالية, بيحتاج لكمية خضروات طبيعية, وممكن يأكل المواد النشوية والسكرية. وهنا إذا ما كانش مصحوب بتأثير على وظائف المخ أو اللي احنا بنسميها بوادر الغيبوبات الكبدية, فليس هناك مانع أن يأكل بروتينات بصورة طبيعية, وزي ما اتفقنا برضو أن احنا بنقلل الدهون بوجه عام. لكن برضو من الحاجات المهمة جدا ان في مثل هذه المراحل المرضية بننصح المريض ان هو يبدأ يقلل في كمية الملح اللي بياخدها في الغذاء بتاعه, لان الحقيقة الملح من الحاجات اللي بتؤثر بصورة او اخرى على الزيادة في نسبة التورمات اللي موجودة في القدمين وزيادة في نسبة الاستسقاء اللي موجودة في البطن. وبالتالي احنا في مثل هذه المراحل من الامراض اللي بتكون مصحوبة بتورم في القدمين واستسقاء في البطن, بننصح هنا المريض ان هو ما ياخدش كمية ملح كبيرة, بل بالعكس احنا بنقوله بلاش خالص الملح, وممكن يستعيد عن الملح بانه يحط الليمون او يستعمل بعض البهارات اللي ما فيش فيها الملح, والملح المقصود بيه اللي هو كلوريد الصوديوم. وجايز برضو من الحاجات اللي كتير جدا مننا ما بياخدوش بالهم ان في بعض المواد الغذائية اللي احنا بناخدها ومعتبرين ان ما فيش فيها ملح وبالتالي مش هتأثر علينا, وتلاقي المريض ما بيستجيبش كويس لمدرات البول. مثل هذه الاشياء زي مثلا اللبن. اللبن مثلا وجدوا ان فيه نسبة ملح عالية جدا كلوريد الصوديوم. المية المعدنية فيها نسبة ملح عالية جدا من كلوريد الصوديوم. وبالتالي هذه الاشياء برضو لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا ما ناخدش البان ولا ناخد مياه معدنية ولا نحط ملح على الأكل بتاعنا, علشان مدرات البول تقدر نتخلص من الماء الزائد في الجسم سواء اللي موجود في البطن أو في القدمين. جايز النقطة المهمة الأخيرة اللي هو المرضى اللي بيكونوا وصلوا مرحلة من التليف اللي بدأ يؤثر على المخ والدماغ, وبدأ يبقى فيه عندنا تأثير واضطرابات نفسية وعصبية واللي احنا بنسميها في الطب بوادر الغيبوبة الكبدية. الحقيقة ان معظم هذه الأحوال بتنتج عن هضم المواد البروتينية في الأمعاء والقولون وامتصاص بعض السموم والأحماض الأمينية، أو بعض الناس اللي بيحصل لهم نزيف من دوال المريء والدم نفسه لما بينزل الأمعاء بيمتص منه بعض هذه المواد السامة اللي هي بتكون في الطبيعي الكبد هو اللي بيستطيع أن يتخلص منها. لكن في مثل هذه الأحوال من المرضى بيكون الكبد وصل لمرحلة من التعب ومن الخمول أنه ما يستطيعش أنه يتخلص من مثل هذه المواد. في الحالة دي المريض ده هو بيتعرض أن يجيله الغيبوبة الكبدية. الحقيقة في علاجات كتيرة جدا بنستعملها كأطباء عشان نقاوم مثل هذه الصورة أو مثل هذه الأعراض اللي بتنتج عن الغيبوبة الكبدية، إلى جانب أن احنا هنا بننصح المريض بعد ما بيعدي هذه المرحلة من التعب أن احنا هنا لازم نعمل تقليل لأكل البروتينات أو المواد البروتينية بصفة عامة عشان ما يتعرضش لمثل هذه الأشياء. وفي عجالة نقدر نقول أن البروتينات فيه عندنا بروتينات حيوانية اللي بتيجي من الطيور ومن اللحوم ومن الأسماك، وفي بروتينات نباتية اللي بتيجي من البقوليات، وطبعا واللبن والبيض اللي هي منتجات الحيوان. بنقول ان المواد البروتينية عموما المسموح به للمريض في هذه المراحل بيبقى حوالي 40 جرام في اليوم تقريبا، ما يوازي علبة كبريت صغيرة. وبنقول ان دايما في هذه المراحل من المرض بيبقى هضم البروتينات النباتية اكثر سهولة من هضم البروتينات الحيوانية. الحقيقة ده احنا حاولنا في هذه الحلقة ان احنا نلخص اهمية الغذاء في مريض التليف الكبدي وفي مراحل الكبد المختلفة، وحاولنا نشير ان المريض العادي اللي ما عندوش مضاعفات ليس هناك عنده اي موانع من الاكل والشرب، وان في بعض المواد الغذائية بتسبب الانتفاخ للانسان العادي ولمريض التليف الكبدي، وان كل انسان لابد ان هو يحاول ان يجد ما يؤثر عليه ويتجنبه وما لا يؤثر عليه وبالتالي ممكن ياكله بحرية شديدة. وقلنا بعد كده ان في بعض الحالات او المضاعفات لمرضى الكبد اللي بنحتاج فيها لتغيير في نوع العلاج، سواء ان تقليل نسبة الملح او تقليل نسبة البروتينات. وجايز ده رسالة بنقولها برضو في النهاية ان كل طبيب قبل ما يقول للمريض بتاعه احنا هنمتنع عن ايه عن الاكل، لازم يقول له في الاول احنا هناكل ايه، لان ده مهم جدا عشان المريض ما يتعرضش لصورة او اخرى من صور نقص الغذاء اللي بيكون اساسا هذا المريض منهك بمرض التليف الكبدي. ده الحقيقة الرسالة اللي انا حبيت اوصلها واللي ارجو ان احنا نستفيد منها في التعامل مع مرضى التليف الكبدي. وبرضه بعيد تاني قصة ان مريض الالتهاب الكبدي الحاد بالفيروس ألف اللي بيحدث في الأطفال، الحقيقة لم يثبت علميا ان هناك اي موانع لأي انواع من الأكل او الشرب المختلفين، وان مصدر العدوى الأساسي ليهم بيبقى عن طريق الأكل والشرب. وجايز كان في من ضمن الأسئلة كان حد سألني عن طريقة الوقاية من فيروس الكبدي سي وأسباب العدوى الرئيسية، فبنقول برضو أن السبب العدوى الرئيسي الواضح والمزبوط علميا هو الدم، وعشان كده التناول أو التداول أو التعامل مع الدم لابد يكون باحتياطات خاصة. في عملية نقل الدم بأكياس الدم لازم يكون معمول لها تحليل ما يكونش عنده مصاب بفيروسات كبدية عشان ما نقلش من مريض لآخر. التعامل مع بعض المهن التي تتعامل مع الدم زي مثلا أطباء الأسنان، والتأكد من استعمال مواد خاصة لكل إنسان. بعض الناس اللي زي مثلا مع قص الشعر مثلا لو بيستعمل موس يكون مستعمل قبل كده، يعني الأدوات العامة في النظافة إن احنا ما نتعرضش لدم بمريض. بعض الأطباء زينا مثلا كجراحين ما نكون بنتعامل مع مريض عنده فيروس كبدي ناخد بعض الاحتياطات اللازمة عشان ما يبقاش احنا نفسنا عرضة للمرض بالفيروس الكبدي. عن طريق الدم ما نحاولش نتشك بالإبرة في أثناء التعامل في حجرة العمليات أو ما شابه. أرجو أن أكون استطعت أن أوصل هذه الرسالة، وأرجو أن احنا نتقابل إن شاء الله في موضوع آخر من أمراض الجهاز الهضمي في فرصة قريبة بأمر الله. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.